الغائب يأتينا
عن علم يفتينا ويبين للناس.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجنا فقه المعاملات. اعزائي المشاهدين، انا سعيد جدا ان انا بتقابل معاكم كل يوم جمعه في تمام الساعه 4:30. بنستمتع بأهم التحليلات وأهم القضايا الفقهية اللي بنناقشها مع فضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس. أعزائي المشاهدين، احنا برنامجنا اسمه فقه المعاملات، مرتبط بما يحدث على أرض الواقع من معاملات، فما كانش ينفع نبدأ الحلقة النهاردة ألا ما نعلق ولو بصورة يعني عابرة على ما يحدث فيك يا مصر. أعزائي المشاهدين، من الجمعة للجمعة أحداث كتير بتنتاب الوطن، يعني متلاحقة ومتعددة يعني، لكن ما حدث في الأسبوع ده يعني حدث جلل، يعني البنت اللي هي اتسحلت في ميدان التحرير ده، هذا لم يحدث لحرائر مصر منذ قرون وقرون وقرون. دي كله حاجة متوقعة من قوة عسكرية غاشمة نزلت وغير واعية نزلت ميدان التحرير وتعاملت بهذا العنف. الحلقة البرنامج ده احنا علقنا في فترة سابقة على انت لو استخدمت اللين في فض هؤلاء المعتصمين كان الناس استجابت ليك، لكن اللي حصل ده شيء غريب جدا. أعزائي المشاهدين، لكن الأغرب منه إن احنا انبره بعض الدعاة وانبره بعض المذيعين إن هم يقولوا هي ليه أصلا نزلت ميدان التحرير وهي مش عارف كانت لابسة إيه تحت العباية أو فوق العباية. لكن هو السؤالين الأهم، هي لابسة أو نزلت، هو في قانون أو شرع يمنع نزولها؟ أنا ما أعتقدش حاجة زي كده. الحاجة التانية، أنا بأحيل كل اللي بيتكلموا الكلام ده إلى كتاب اسمه طبائع الاستبداد، بيقول إن المستبد بيبدأ من حيث ينتهي. يعني هو النهاردة سحلها في ميدان التحرير وأنت التمست له أعذار، بكره هيسحل اللي مش في ميدان التحرير، ربما امك او اختك. اعزائي المشاهدين، برضو ناس تانية بتتكلم في حكم العسكر، انا اعتقد انهم بلا درايه. عبر التاريخ كان حكم العسكر حكم جائر جدا، سبارتا كان فيها حكم عسكر قضت على الفلسفه اليونانيه. عبد الملك بن مروان كان عنده ولد كان قائد الجيوش، رفض انه يتولى مع اخواته الخلافه. حكم العسكر يعني ما نقرا لابن اياس في بدائع الزهور ونقرا لابن طغرل بردي تعرف يعني ايه حكم العسكر ويعني ايه دولة المماليك العسكرية عملت ايه في المصريين. ده اللي بيقول ان المجلس العسكري يستمر سنة 54، الازمة اللي حصلت بين المجلس العسكري ودعمتها بعض التيارات السياسية وكان خطأ جسيم لانهم اول ناس دخلوا المعتقلات. انا طولت عليكم لكن ده رأيي الشخصي، يعني ما بنفرضوش على حد، احنا بنناقش بيه بس الناس. انا برحب بيكم وبرحب بفضيلة الدكتور الشيخ علي السالوس، برحب بفضيلتك يا
فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن تكون كما قال فيها ربنا تقول مصر إن شاء الله آمنين. ونصلي ونسلم على الرسول الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شك أن الجيش يحسن القتال ولا يحسن السياسة، هذا أمر طبيعي ولا يعاب عليه، لكن عليه إذن أن يترك السياسة قدر استطاعته، بمعنى أن يجعل المدة التي يكون فيها هو المسؤول عن السياسة وعن رئاسة الدولة نجعل في أقصر ما يمكن. الفتاة التي سحلت هذا خطأ عظيم، لكن لا يستحق أن يعلق عليه هذه التعليقات الكثيرة وأن تنبري وسائل الإعلام مختلفة كان جريمة كبيرة حدثت، وخطأ من عسكر، عسكر طبيعتهم، يعني طبيعتهم أنهم يتعاملون بهذه القوة والشدة. لما الحمد لله أن جيش مصر لم يعاملنا كما عامل جيش سوريا أهل سوريا، فلابد أن لا ننسى هذا. يعني عندما نقول الجيش أخطأ، نعم أخطأ، لكن لا ننسى أنه هو الذي وقف معنا.
ما يعاقبش اللي أخطأ يا شيخ؟
الأخطأ يجب يعاقب، ولكن ليس الدولة كلها تعاقب وليس الجيش كله يعاقب.
لا، الجيش كله لا طبعا، المؤسسة العسكرية احنا كان في الأخطأ.
الآن عقوبة على مصر كلها، الأموال التي رصدت لمصر منعت،
الاستثمارات اللي كانت في مصر وعلى أساس تأتي مصر خرجت من مصر، فلما أن تأتي لمصر خرجت من مصر، وكل يعقب على هذه الفتاة، هذا أمر غير مقبول. يعني هم أخطأوا نعم، والمقضي يعاقب، إنما مصر كلها تعاقب والمصريين كلهم يعاقبون. ويظهر الجماعة الآن في التحرير تقول بأننا نريد، نعم نريد هدم مصر، هدم الدولة والإتيان بدولة جديدة. هل هذا كلام يجوز أن يقال؟ هدم الدولة بسهولة هكذا تهزم دولة؟
أنا ما عنديش معلومات إن في حد في التحرير يقول هدم دولة، بس
أعلنوا.
أعلنوا
أعلنوا.
هو أي حد سواء في التحرير أو في العباسية عايز يهدم الدولة؟
أعلنوا نريد هدم الدولة لبناء دولة على أسس جديدة. وهذا الهدم يتلوه بناء، ما قال هذا؟ هدم قد يتلوه ضياع.
والله هو حسب معلومات إن ده مبدأ شيوعي يعني.
على كل حال هو
يعني ثم بناء،
هم هناك مجموعات في التحرير مخلصة وثورية وربنا يحفظها ويرعاها، وهناك مجموعات تريد هدم مصر، وللأسف هذه المجموعات مع هذه المجموعات. وذلك بالأمس كنا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نبحث موضوع الخروج في مليونية، علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بحثنا هذا وانتهينا إلى عدم جواز الخروج. لماذا؟ المعلوم في الشرع أن المفاسد، ضرء المفاسد يقدم على جلب المصالح.
بس ده موقفك ده شيخ ممكن يحسب بعد كده يعني.
يا أخي الكريم أنا أعرف أن الناحية الشرعية موقف علماء مش موقف سياسيين، علماء. فبحثنا الموضوع من الناحية الشرعية، فلدينا هنا أن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الخروج هذا في مصلحة، لكن في مفاسد كثيرة. إذن ما دام في مفاسد لا يجوز، لأن ضرء المفاسد يقدم على جلب المصالح، وهذا هذا مبدأ متفق عليه، ليس في أي خلاف. فإذا هنا العلماء، علماء الهيئة الشرعية ليست هيئة سياسية، هيئة شرعية لها يعني أهداف شرعية، ولها تتكون من 120 عالما. فالهيئة الشرعية بحثت الموضوع، بحثنا بالأمس وقررنا عدم الخروج. لماذا عدم الخروج؟ يمكن الأضرار التي تحدث، يعني يترتب عليه أضرار الذين يندسون فيهم. هؤلاء الذين أعلنوا أنهم يريدون هدم مصر والقضاء على مصر لبناء من جديد، هؤلاء موجودون الآن في التحرير. كيف نفصل بينهم وبين الثوريين الحقيقيين؟
ما تقدرش.
طيب اذا في مفاسد ام لا؟ ما دام في مفاسد يبقى ضرر المفاسد يقدم على سبب المصالح. اذا هنا الحقيقه، يعني اقول لابنائنا واخواننا الثوريين، لاحظوا ان تحافظوا على مصر، امن مصر اولا، سلامه مصر اولا. الان الضرر يحيط بمصر من كل جانب، كما بين الدكتور جزوري نسبة الأموال التي كانت تنتظر مصر لم يصل منها شيء، وأموال التي كانت تستثمر مصر بدأت تخرج من مصر، مليارات خرجت من مصر في هذه الأيام. فلا بد أن تلاحظوا هذا، لأن وجود هؤلاء بينكم يضركم ويضر مصر ويضرنا جميعا.
مشاهدين، يعني انا هوضح راي الشيخ السلوسي.
الراي واضح،
الراي واضح يعني، بس عشان انت اليوتيوب بات دلوقتي بيقص وينزل ويقول لك الحق بيقولوا ايه. الشيخ السلوسي بيقول اللي حصل في سحل الفتاه كان خطا، لكن الخطا الاكبر ان تعاقب مصر وان تهدم الدوله. الشيخ السلوسي بيقول يعاقب من ارتكب هذا الخطا لكن لا تعاقب الدوله. بيقول ان في ثوريين بجد مخلصين في ميدان التحرير، عشان بس ما اقول لك شيء، يعني المشايخ بتقول ان كل اللي في ميدان التحرير، لكن بيقول في قله مندسه هو تاكد بنفسه ان في ناس بتقول هدم الدوله.
لا، اعلنوا
اعلنوا وده بيقول لك ما ينفعش اصلا الناس دي تتواجد في ميدان التحرير، وهو بيستخدم القاعده الشرعيه والهيئه الشرعيه، هيئه شرعيه وليست هيئه سياسيه، عشان ما حدش يقول ده راي المشايخ. قال ان القاعدة اللي هي الفقهية بتقول ان جلب المصلحة جلب المفاسد مقدم على جلب المصالح او على جلب المصالح. فبيقول ان المصلحة تقتضي الان عدم النزول الى ميدان التحرير. وكمان استعرض بصفة خبير اقتصادي وفقيه اقتصادي ان الاستثمارات عندنا مشيت، الدول اللي كانت هتدينا فلوس رفضت. فبيقول ان الوضع دلوقتي محتاج الى هدوء ويعاقب المخطئ، وما حدث للفتاة كان خطأ شديد، علشان بس ما حدش يطلع يقص ويقولك الحق المشايخ بيقولوا كذا. فده رأي الشيخ، انا حبيت تاني افسره. فضلتك انا بشكرك جدا على هذا الرأي المتوازن والحكيم. موضوع حلقة النهاردة وانا بعد الحلقة عشان نشوف هنتكلم في ايه، لقيت ان في اسئلة كتير بدأت تجيلي خاصة بما يتعلق بمستقبل الوطن. فقلت انا لازم يعني نعمل الحلقة عن اجابة لهذا السؤال اللي هقوله لحضرتك. واحد بعت لي قال لي هل هناك اقتصاد اسلامي؟ هناك مقولة شهيرة لبرنارد شو بيقول لا يوجد اقتصاد اسلامي ولا مسيحي، الكافر الوحيد في السوق هو الدولار. فيقول لي مفيش حاجة اسمها اقتصاد اسلامي، واذا كان عندكم ما هو ملامح الاقتصاد الاسلامي انت بينها لي في الحلقة. فانا حبيت ابني الحلقة على اجابة هذا السؤال، ما هو الاقتصاد الاسلامي وما ملامحه؟
يعني الان هذا ذكرني كنا في اجتماع مشترك بين مجموعة من رجال الاقتصاد ومجموعة من الشريعة، وإذا بي أفاجأ بأن شخصا تولى وزارة الاقتصاد وتولى رئاسة الوزارة في مصر يسألني هل في الاقتصاد الإسلامي ما يكون مقررا؟ يعني كأن الاقتصاد الإسلامي هل في شيء يكون مقرر؟ بإذا معناها قلت له يعني معناها أن أساتذة الاقتصاد الإسلامي ليس عندهم مواد يدرسونها، يعني في أساتذة الاقتصاد الإسلامي المراكز والأبحاث الاقتصاد الإسلامي ليس فيها اقتصاد إسلامي، اقتصاد ليس فيها شيء اقتصاد إسلامي. رسائل الماجستير والدكتوراه العشرات في الغرب فضلا عن الشرق في الاقتصاد الإسلامي. الأزمة المالية العالمية عندما حدثت كان سبب هذه الأزمة المالية التمويل العقاري بالفوائد الربوية، ولذلك يعني التمويل العقاري بدأ بالرهن العقاري الرهن القانوني، لأن الرهن عندنا رهن حيازي، وأن يكون في حيازة الدائن، يعني هذا الكوب في حيازة الآن، ولكن في رهن قانوني أو رسمي، بمعنى أن العين مرهونة تبقى تحت يد المدين كما هي، ولكن في جهة رسمية تسجل فيها الأشياء مثل شرع عقاري، توثيق العقاري أو شركات توثيق وشركات الرهن دي. فهنا بالنسبة للعقارات تسجل، بعض المنقولات تسجل مثل السيارات والطائرات والسفن، وكثير من المنقولات لا تسجل. هذه التي تسجل يكفي في أن يسجل بأنها مرهونة لصالح فلان بمبلغ كذا. فهنا بدأت بالرهن العقاري، والرهن العقاري عندما بدأ في قبل الأزمة المالية العالمية العقارات قدرت بأكثر من ثمنها بكثير، ولذلك العقار يأخذ قرضا يساوي قيمة المبنى، ثم يأخذ قرضا أكثر لأنه يقدر
قرض مع القرض؟
نعم، لأنه موقر رهن قانوني أو رسمي. يعني مثلا أضرب لك مثلا، عقار قيمته مليون قدر بخمسة ملايين، أخذ مليون قرض مليون ورهن العقار للمليون، ثم أخذ مليون ورهن رهن آخر بمليون الآخر. هذا رهن الأول من الدرجة الأولى، والثاني من الدرجة الثانية، والثالث من الدرجة الثالثة. الدرجة الثانية لا يستوفي إلا بعد أن يستوفي الدرجة الأولى، والثالثة يستوفي إلا بعد الأول والثاني. وبذلك أصبحت عقارات تقدر بأكثر من قيمتها بكثير. أمنوا على هذه الديون دخل شركات التأمين، أعطوا هذا لشركات توريق. شركات توريق أي شركات تأخذ ديون وتحولها إلى ورقة مالية تتعامل بها في البورصة. عندما بدأت الأزمة المالية بدأ أصحاب الرهن الأول دين أول يريدون ديونهم. العقار مرهون، مثلا قدر البيت بكذا، بيع يعني على سبيل المثال الذي قدر بأكثر مليون، بيع ب300 أو شيء قليل ناحية الواقعية. إذا الدائن الأول لم يستطع أن يصل إليه، وبالتالي الدائن الثاني والثالث
في الشارع.
نعم. شركات التأمين اللي تضمن التأمين الديون لم تستطع أن تؤدي هذه الديون فأفلست. شركات التوريق حولت ورقة مالية أدت إلى انهيار البورصة، لأن أصبح الورقة المالية ليس لها قيمة. ومن هنا جاء الانهيار نتيجة التعامل الربوي بهذه بالرهن العقاري. هناك في الغرب، يعني انظر هنا السؤال هذا جاءك من الشرق، من هنا
من هنا
من هنا في الغرب قالوا
ده هو بيستشهد ببرنارد شو، بيقول لك الكافر الوحيد
هو الدولار. برنارد شو احنا فين برنارد؟ بتحدث الان الان ما هو يعني ما هو يعني بعد برنارد شو بمراحل وجدنا احد الاقتصاديين يقدم بحثا بعنوان كارثة الفائدة.
كارثة الفائدة.
نعم. بين فائدة كارثة.
الغرب دلوقتي بيصرخ من الفائدة واحنا هنا في الشرق.
ستصرخ يعني بين هنا ان هذا سيهدم العالم. ورشح الى جائزة نوبل بسبب هذه هذا البحث. احد الاقتصاديين المسلمين التقى به وقال له البحث الذي انتهيت اليه موجود عندنا، وهو ربط الفائدة بالانتاج. فإننا ما يسمى بالمضاربة الشرعية، الأرباح الفعلية توزع بين صاحب رأس المال والعمل.
جميل. والمخسر يلزم.
نعم. فلا يوجد زيادة. وهو نفس البحث الذي قدمه، قال إذا كان 20% مثلا الدولة أعطت 20% زيادة لرأس المال، ورأس المال لم يحقق 20%، إذا هذا تضخم من البحث. فقال له عندنا هذا في شركة مضاربة. قال عندكم أين؟ قال عندنا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا.
ده صاحب البحث.
نعم. هذا من أكثر ربع قرن. الأزمة المالية العالمية زالتهم يقولون يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، لأنه طبقنا تعليم القرآن ما حدث لنا ما حدث. يجب أن نطبق الاقتصاد الإسلامي، نظام الرأسمالي لا يصلح.
فضيلة
علينا أن سمحت لي بس أنا
فاصل. لا فاصل، ناخد فاصل وهنرجع إن شاء الله.
طيب
لن أقاطعك يعني ما تقلقش. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم.
قول عن علم يفتينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتينا. يفتينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بحمد الله.
قولنا عن علم يخفينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن ضوابط الاقتصاد الإسلامي وإجابة هل يوجد اقتصاد إسلامي أم لا، ومع فضيلة الشيخ الدكتور علي السرس.
جزاكم الله خيرا. أقول هنا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية دول الغرب بدأت تنادي بالاقتصاد الإسلامي وتبين أنه المنقذ، لذلك قالوا لو كنا نقرأ يجب أن نقرأ القرآن بدل من إنجيل، فلو كنا نطبق القرآن ما حدث لنا ما حدث. وقالوا كذلك لو كنا نطبق طريقة التمويل في المسلمية ما حدث لنا ما حدث، وكنا نطبق اقتصاد إسلامي ما حدث لنا ما حدث، وهكذا. هذا في الغرب، دول غير المسلمة وبدأت تتجه إلى اقتصاد إسلامي. وهنا في بلاد الشرق في بلاد الإسلام يقول ما لا يوجد اقتصاد إسلامي، هذا يعني شحل عجيب.
صحيح. الملامح الرئيسية بتاعته بقى، أنت قلت إن في اقتصاد إسلامي، يعني هو بيصل إيه الملامح الرئيسية للاقتصاد الإسلامي؟
أولا هنا في مصادر.
لو تسمعني بقولك بقى، هل هي مجموعة من الأذكار اللي بنرددها لجلب الرزق؟
ده هذا جاهل بيقول هذا الكلام، أنه لا يعرف شيء عن الاقتصاد الإسلامي، لأن الاقتصاد الإسلامي طبق خلال 11 قرنا من الزمان. الفترة الزمنية هذه إنما طبق ما كان فيه ما نراه الآن، لأن الاقتصاد الإسلامي يقضي على مشكلة الفقر تماما بوسائل معينة. الاقتصاد الإسلامي رباني المصدر، رباني الهدف، عالمي ليس إقليميا،
مش للمسلمين بس،
العالم، لأنه جزء من الإسلام، جزء من الإسلام، له مبادئ عامة من أهمها ضمان تمام الكفاية. كيف ضمان تمام الكفاية؟ أوجد الوسائل المختلفة لضمان تمام الكفاية. كيف هذا؟ بالنسبة للعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ولينا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. يعني إذا كان يعمل عمل للدولة الإسلامية ومشغول بعمله ولا يستطيع أن يخدم نفسه يأتي بخادم، والخادم له نفس تمام الكفاية. إخوانه وخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدك فليطعمهم ما يأكل ويلبسهم ما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. أين نجد هذا في نظام اقتصادي؟ لا يوجد في الاقتصاد الإسلامي.
جميل.
المركزي حد الكفاف لمن يعمل. ذاك الذي رأى امرأة في درجة حرارة تحت الصفر، 20 تحت الصفر، في هذا البرد الشديد تقوم بتنظيف الشارع، وسأل قالوا لم تفعل هذا لا تجد ما تأكله. أن النظام المركزي يعطي لمن يعمل، رجل أو امرأة لابد يعمل. في الإسلام العمل ليس فريضة على المرأة، العمل واجب على الرجل فقط. ليس معناه النساء لا تعمل، لا، معناه لا تجبر على العمل،
إنما الرجل يجبر على
العمل، يجبر على العمل ومكلف الإنفاق على نفسه وعلى أقرب النساء إليه،
مش زوجته بس،
زوجته، أمه، بنته، وهكذا. إذا كان العمل لا يأتي بتمام الكفاية،
يعني بيشتغل والفلوس مش مكفية
مثلا، هو عاجز عن عمل، فهنا من أين يأتي تمام الكفاية؟ أقارب المسرين. واقرأ في كتب في خلالنا النفقات، كتاب النفقات، ترى كيف أن المكلف الإنفاق يفعل يطعمه وتم زوجته وأولاده ويزوجه إذا كان في حالة زواج، إنما قدم يقوم بهذا بالكامل. إذا كان ليس له أقارب مسرون وليس له عمل يكفي، بهنا الزكاة. والزكاة تمام الكفاية لأي مدة؟ بعض الفقهاء سادة قال مدة سنة، يعتبرون هذا تكرر كل سنة. وقد جرى غير فاهمين الإسلام وغير القارئين الفقه الإسلامي كل سنة هذا كثير. الفريق الآخر من سادات العلماء قال بما يكفي مدة حياته،
يعني مش سنة، طول ما هو عايش،
طول ما عايش، طول ما عايش، يعني يقول له أنت تعيش مئة سنة خذ ما يكفيك المبلغ، ليس هكذا. وإنما انظر إلى ما قرره سادتنا الفقهاء من قبل، هذا موجود في كتب الفقه عندنا، أنا هذا اسمه عندنا. قال هنا مثلا نجار يأتيه بأدوات النجارة والخامات المطلوبة والمكان الذي يزول فيه الأعمال ورأس المال الذي يريده. طيب النجار هنا عندما يبدأ في ويستمر في عمله يربح أم لا يربح؟
يربح
وسيخرج الزكاة. أكثر من هذا يحسن الزراعة، قد نأتي بضيعة، انظر كلمة ضيعة
مش إلطين،
ضيعة. طيب صاحب الضيعة الفقير المسكين الذي أصبح صاحب ضيعة هيزرع؟
لا
هيزرع طبعا،
هيزرع بس محتاج إيد معاه،
ما لا يعطى،
يعطى كمان.
ثم بعد هذا وأن تحقق يوم حصاده يخرج الزكاة،
يحول المجتمع إلى مجتمع منتج.
نعم تاجر رأس المال، نعطي رأس المال، وهكذا. يعني هذا ما أقول الآن موجود في كتب الفقه عندنا،
يعني مش جديد.
يعني ذاك الذي يقول هذا هي عبد عدة أذكار هي كذا، يقرأ هذا في كتب فقه المسلمين، إذا كان مسلما فهذا في كتبهم، اقرأ هذا. طيب إذا كان الزكاة لم تكفي، الدولة فيها موارد غير الزكاة، ينفق على الموارد الأخرى حتى تمام الكفاية. طيب لو فرضنا أيضا أن موارد الدولة لا تكفي، وهذا يكون في أوقات الشدائد والمحن مثل العام السابع الهجري حادث عمر، يفرض على الفقراء بقدر حاجة الأغنياء.
يعني يتخذ من الأغنياء
بقدر حاجة
الفقراء. بقدر حاجة الفقراء
يفرض فرض تطوع لو سمحت لو لا فرض
ادفع.
يعني المسلم ماله ودمه وعرضه كل هذا مصان، لكن المال في حالة الشدائد لا يصان، إنما لابد أن الجميع يجد حاجته. في أي مذهب اقتصادي فعل هذا؟ في أي مذهب اقتصادي؟
لا.
الآن في الغرب الثورات ضد النظام الرأسمالي، وعندما حدثت أزمة مالية عالمية وبوش يعني ضخ 700 مليار، هذا لم يحل المشكلة، ولكنه هدم ماذا؟ هدم المبدأ الأساسي في النظام الرأسمالي. النظام الرأسمالي لا يجوز للدولة أن تتدخل
في آليات السوق.
نعم. فهو هدم مبدأ ولم يحل المشكلة. وذلك الآن ثورات ضد نظام الاقتصاد الرأسمالي، والنظام المركزي انهار في الحال لم يكمل القرن. إذن الذي يقول هل هناك اقتصاد إسلامي معناها أنه لم يقرأ شيئا عن الاقتصاد الإسلامي، ولم ينظر إلى الواقع العام الذي طبق من قبل بعد الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية اللي كان مطبق مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية مأخوذة من الفقه الحنبلي. الفقه الحنبلي مش شريعة ولا من قانون روماني ولا قانون فرنسي، الشريعة
الشريعة. لا ده هو كمان يعني القانون الفرنسي فيه بعض قوانين من الشريعة الإسلامية.
على كل حال الشريعة هي الشريعة. يعني إذا هذا يعني الذي يسأل غفر الله له، أرجو أن يقرأ قبل أن يسأل.
احنا بنينا على الحلقة بغض النظر عن سؤاله، يعني بنينا على الحلقة. طيب أنت تتوقع في المرحلة القادمة يسود الاقتصاد الإسلامي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي؟
وبدأ الآن في الغرب الآن
الرأسمالية الغربية تترنح وأفرزت نظام يعني لا إنساني.
الآن بدأ تطبيق الاقتصاد الإسلامي في كثير من المجالات، في كثير من المجالات. أمريكا جعلت الفائدة صفر، وهذا هو يعني. ولكن الاقتصاد الإسلامي ليس الفائدة صفر، إنما الإنتاج، الفائض الإنتاج هذا يعني يرتبط بالعمل والمال. نعم.
يبدو في إن في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. برجم.
تفضل.
زيني لحضرتك.
الله يكرمك. تفضل يا ريس.
لو سمعت يا شيخنا، في واحد بياخد فلوس للناس يشغلها. الراجل ده بيشتغل في البقالة. فبيقول ان هو مثلا هديله انا 1000 جنيه مثلا هيجيب لي بيهم رز او سكر او ايا كانت السلع، فهو عارف السلع دي سعرها في الجملة مثلا 1000 جنيه، هيعمله مكسب 50 جنيه او 100 جنيه، فهو بيديني الريع ثابت، ده بيدي الربح ثابت كل شهر على اساس كده، على اساس ان هو بيشتري بيها سلعة معينة وربحها معروف معين، فبالتالي بيشتغل بالاساس ده مع الناس. سؤال تاني
يعني هو لا سؤال اولا يعني هو كل شهر بيديك 300 جنيه مثلا ربح.
اه
وهو عارف الربح يعني، عارف سلفه.
يعني اشترى حاجه ما هو اشترى مثلا كيلو السكر مثلا لو جملته بجنيه بيتباع بجنيه ونص، فالفرق بيبقى نص جنيه ربح في كل كيلو، فبيبقى هو ده الناتج بتاعه.
جميل.
فبيقول لي مثلا انا هشتري لك بالسلعه بالفلوس بتاعتك دي سكر، او اشتري لك بيها شاي او كده.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبه للتامين ضد الحوادث او تامين على الممتلكات، ده جائز ولا لا؟
طيب شكرا. نشكر محمد من القاهره، شكرا. وتابعنا فضيله الشيخ هيجاوبك. هو السؤال الاولاني هو مدي واحد شغال في البقاله، فبيديله مثلا مديله مبلغ وهو بيروح يشتري السلعه وعارف الارباح بتاعتها كذا، فبيديله الفلوس.
اتفاق بينهم ايه؟
اتفاق بينهم ان هو شركه، فهو بيديله الربح مقدما او مؤخرا، لكن بدون كده يعني ما يحسبها حسبه دقيقه. يعني يقول له انت ال1000 جنيه بتاعك كسب 300، تاخد 300 كل شهر.
كل شهر 300.
كل شهر 300. لا ببسط يعني هذا السؤال.
لا مو سألك هذا. يتفق معاه أنه يأخذ 1000 و 300 كل شهر أو 30 كل شهر. هذا يصبح ربا.
مع إنه بقول أنا عارف إن الحاجة دي هتربح كذا.
هذا لا يجوز هذا. لما الاتفاق أن يكون له نسبة من الربح. فتأخذ 20% من الربح، 50% من الربح. من الربح. لما يقول تأخذ مبلغ هذا، هذا لا يجوز.
هذا لا يجوز. الربح يتحسب بدقة وياخد عشان ما يبقاش فيه
من الربح. من نسبة الربح. كذا من الربح. غير هذا لا يجوز.
غير هذا لا يجوز. طيب سؤال التأمين احنا هنجاوب عليه في نهاية الحلقة لان في رسالة جاءتنا عن التأمين هنجاوب عليهم الاثنين مع بعض ان شاء الله في نهاية الحلقة. احنا كنا بنتكلم هل الاقتصاد الاسلامي, انت كنت قلت لي ان الغرب بدأ فعلا ياخد بآليات الاقتصاد الاسلامي.
كثير من الشركات والبنوك في الغرب بدأت تطبق الاقتصاد الاسلامي في مجالات مختلفة وفي التمويل بصفة خاصة. بدل من تعتمد على القروض بدأت تعتمد على العقود البديلة للإقراض الربوي, وده هذا باب كامل في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في باب كامل عنوانه العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني البنك الربوي كيف يستثمر الأموال بالقرض الربوي, ليس له وظيفة إلا هذا, لأن يحظر البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء, وإنما هو يقرض ويقترض. ولذلك تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض. فإذا هنا البنك الربوي لا يستثمر إلا وإنما يقرض أو يقترض. التمويل الإسلامي عن طريق عقود مختلفة بينتها في كتابي, وهي كما قلنا العقود البديلة للإقراض الربوي زي البيع والشراء والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك والمقارضة وهكذا. يعني بينت هذا في باب كامل. فإذا هنا يعني لابد من أن نرجع إلى هذه العقود البديلة ولا نعتمد على الربا. فالأخ الذي يقول هي عدة مجموعة أذكار مجموعة كذا, هذا يسخر من الاقتصاد الإسلامي, والاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام, فكأنه يسخر من الإسلام نفسه. جزء من الإسلام, مصادره هي مصادر الإسلام, كتاب السنة والإجماع والمصادر الأخرى في جميع في العبادات والمعاملات في كله.
هو مجهود ضخم كمان, يعني مجهود فقهي ضخم, يعني من 1400 سنة فقه المعاملات كله في كل كتب الفقه هي فقه اقتصاد إسلامي, يعني مجهود كبير جدا. يعني حرام يعني يجي واحد مفتئ يقول لك ما فيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي. طيب فضلتك يعني كلمه اخيره في الاقتصاد الاسلامي قبل ما نخش على الاسئله اللي بتاعت اعزائنا المشاهدين,
وهي
انت يعني تقولي للاقتصاديين الاسلاميين للباحثين, يعني الباحثين تقول للباحثين ايه؟ يعني كيف في ابحاث كتير جدا مقدمه في الاقتصاد الاسلامي لا تفعل, يعني تنصح بايه الباحثين والسياسيين اولي الامر؟
الان الحمد لله عندنا المجامع الفقهيه الاسلاميه الدوليه, الاقتصاد الإسلامي بدأ يأخذ دوره في التطبيق ومشكلات تبحث باستمرار والنتائج يعلن عنها. ولذلك معظم العقود
تفعيل الحكومات, يعني حضرتك
لا الحكومات الحكومات احنا ليس لنا سلطة على الحكومات
مناشد حتى, يعني ما انا فاهم
انما يعني اذا يعني مثلا في باكستان ضيع الحق طبق الاقتصاد الإسلامي, في باكستان في السودان طبقوا الاقتصاد الاسلامي. فاذا هنا يعني تطبيق الاقتصاد الاسلامي هذا امر ليس صعبا.
وحوربت التجربتين
يعني حوربت, ولكن ان شاء الله الاسلام يعلو ولا يعلى.
جميل. طيب الاسئله بقى شيخ, جاتنا احنا بعض الرسائل, الرساله بتقول اخي له مال في المجلس الحسبي طلع عليه فوائد من البنك, ما حكمها؟
للأسف المال المجلس الحسبي أصلا للحفاظ على مال الأيتام,
بيوضع في مال الأيتام,
يعني مش ليس فيه في المجلس الحسبي, وإن المجلس الحسبي يشرف على أموال الأيتام فيضعه في البنوك. للأسف الشديد ضعف بنوك ربوية. الصغير عندما يبلغ سن الرشد يأخذ المال يجد الأصل والفوائد كثيرة والفائدة كلها حرام فيخرجها ولا ينتفع بها. لو وضعها في بنك إسلامي فكان في كل سنة المشرف عليها المكان الدال هذا يخرج زكاة, وفي نهاية المدة يجد أرباح على رأس المال حلال. لذلك ناشد البنك مجالس حسبية بأن لا تضع أموال الأيتام في بنوك ربوية وإنما تضعها في بنوك إسلامية حتى ينتفع بها اليتيم عندما يكبر.
جميل. يعني هي بيقول ما حكمها ياخد الفلوس ديت ويوزعها حضرتك
في الصالح العام؟ نعم.
يوزعها في الصالح العام لكن لا ينتفع بها.
نعم.
يعني هو كان حتى بيقولوا على من توزع يعني.
نعم.
فهي ما توزعش يعني. سؤال تاني بيقول حكم البيع بالتقسيط.
بيع بالتقسيط حلال لا شك لكن بشروط. البائع لابد أن تكون السلعة في ملكه وضمانه قبل أن يبيع. الثمن يحدد في مجلس العقد. يعني يكون له هذا الثمن 120 مع أن في نقدا موجود بمئة لما اتفق على 120 لا يقول له الثمن 100 وزيادة التقسيط 20 لا يجوز هذا. إنما لابد أن يذكر المبلغ بالكامل في مجلس العقد. الأصل والأرباح. ثم في بعض من يقوم بهذا بعض بنوك الشركات تقول هنا بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية هذا غير جائز.
البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية
يعني يقول لك إن لا ننقل الملكية إلا بعد القسط الأخير. من أهم أثار عقد البيع نقل الملكية. فإذا لم ينقل ملكية إذن ما قيمة هذا ما لم ينقل ملكية؟ يبقى معناه لم يتم البيع. ثم هناك في بعض العقود ما يعرف بغرامة التأخير. وغرامة التأخير من الربا المحرم.
بأي غرامة التأخير؟
إذا دفع تأخر في دفع قسط يكون عليه أن يدفع مبلغ كذا كغرامة التأخير. كذا في مئة كغرامة التأخير. هذا من ربا الجاهلية. إما أن تقضي وإما أن تربي. ذلك لا يجوز. البيع بالتقسيط حلال لكن لابد مراعاة هذه الشروط.
ان الملكية تبقى معاه ان ما يبقاش فيه
غرامة التأخير
يبقى فيه غرامة التأخير يبقى فيه عليك مبلغ اكبر من كده. طيب ما حكم اذا اختار مع المشتري حاجته بنفسه ده تاجر ثم انصرف ولم يحضر البيع؟ يعني هو السؤال جاي كده بس انا حسب ما فهمته ان هو المشتري قال له دي حلوة وبتاع ومش عارف ايه فهو حطها له يعني ما حضرش البيع هل جائز ولا غير جائز؟
يعني هذا يأتي في البيع ما يكون بالتقسيط فيأتي معه ليرى الأشياء لكن لابد أن ينفرد البائع بالشراء ثم تنتقل الملكية له ويكون الضمان عليه عندئذ يجوز له أن يبيع قبل هذا لا يجوز أن يبيع. يعني سيدنا حكيم بن حزام ذهب إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له بأنه يبيع ثم يذهب إلى السوق فيأتي بالسلع يسلمها فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فإذا أن يبيع قبل أن يشتري على اعتبار أنه يتفق مع آخر والسلع موجود عنه وكل حاجة لا يجوز لابد أن يشتري أولا ويدفع حسابي في ملكي وضمانه قبل أن يبيع.
جميل. طيب هو في سؤال تاني فضلتك بيقول هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟
لا التأمين ده عاوز حلقة خاصة نتكلم عن التأمين.
احنا تكلمنا في حلقة يعني عشان قبل كده بس يوصل يعني
نتكلم عن التأمين إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله.
مش هتقدر تجاوبه كده بهذا الشكل.
التأمين التجاري غير جائز والتأمين الإسلامي جائز.
أما لو أراد لتفصيل احنا ممكن نعمل حلقة ممكن نعمل حلقة نذكر فيها أحكام التأمين. هو برضو في سؤال مرتبط اللي هو كان فأنا أجلته المتصل كان بيقول التأمين على العربيات والسيارات وكده فأنت حضرتك قلت
هو نفس الشيء التأمين التجاري غير جائز التأمين التجاري غير جائز التأمين الإسلامي جائز.
سؤال تاني بيقول وهي يبيع الواحد تليفون تمام هو جاي لفضلتك بس مش عارف يعني هيتناسب ولا ايه فهو يعلم ان هيستخدم التليفون ده في سماع حاجات محرمة يعني
إذا متيقن هذا لا يجوز
إذا كان متيقن وده ينطبق على أي واحد بيبيع سلعة تانية
أي واحد بيبيع سلعة ومن ويعلم أن المشتري سيستخدمه في حرام لا يجوز سوف يبيع في إدارة في أي عقد من عقود يعني مثلا لو قام بتأجير شقة الواحد ويعرف أنه سيستخدمه في تجارة أو بيع خمر أو بيع لا يجوز
لا يجوز
ما لم يعلم.
جميل يبقى الإجابة لا يجوز. سؤال تاني كرر يعني جاوبنا عليه في الحلقة اللي فاتت وجالنا تاني القرض الحسن بعض البنوك قرض حسن وبعدين بيروح يسد يقول له في رسوم حوالي مبلغ 50-100 كما يعلم الجميع يعني المبلغ فهل ده يعد من الربا برضو ولا يعد؟
نعم. ليس قرضا حسنا.
ليس قرضا حسنا.
هذا قرض ربوي. هذا قرض ربوي.
يعني حتى لو عليها رسوم يبقى قرض.
ليس رسوم. هي فوائد لكن يسميها بغير اسمها حتى. وإنه أنا هذه تختلف عن القرض الربوي.
تختلف عن القرض.
نعم. وأنا أعرف البنوك التي تقوم بهذا. وتسمى إسلامية.
انت خدتها من على لساني. كنت اقول لك هو قال سمى لي البنك. نعم. فقال ان البنك
اسلامي. لا ذكر اسمه اعرف واعرف التسميه ولكن لا اتحدث عنه في الحلقه مباشره.
طبعا ما ينفعش.
نعم.
سؤال تاني جالنا برضو في من حلقه المسابقات, بيقول ان هو كسب بالفعل عمره من احد المسابقات بعد ما اتصل كتير وهو لسه ما طلعش, فهو فضلتك يطلع ولا ما يطلعش اذا كان كسب بهذا الشكل يعني؟
يطلع ويحسب المبلغ اللي دفعه والباقي يكون من ماله الخاص. وما زاد يوزعه.
تاني كده فضلتك
يعني العمرة كم تتكلف؟
نقول 5000 مثلا.
هو غرم كم؟
غرم 50 جنيه.
يكون غرم 1000
مثلا.
يعني يذهب وكل مبلغ الذي زاد يدفع من مال الخاص وينفقه في الصالح العام.
يدفع من مال الخاص وينفقه في الصالح العام. يعني الإجابة محددة, يذهب إلى عمرته ويشوف هو دفع كم في الاتصالات وبعد كده المتبقي ينفقه في الصالح العام.
أو لا يخرج.
أو لا يخرج يعني هو بالخيار يعني. أعزائي المشاهدين, أنا استمتعت بالحلقة النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس, وبينا بعض من ملامح الفقه الإسلامي علشان ما حدش يقول ما فيش حاجة اسمها الفقه الإسلامي. لا, في فقه إسلامي وبدأت بعض الدول تتعامل به, وفي
هو الاقتصاد الإسلامي الذات.
والاقتصاد الإسلامي هو جزء من الفقه الإسلامي. في بعض الدول بدأت تتعامل بالاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي ده يعني تراث فكري وفقهي امتد 1400 قرن. الذين أتوا الآن هم يبحثون بس يعني آلية لتفعيل هذا الاقتصاد الإسلامي ومستجدات ما يجد مع العصر يعني. أعزائي المشاهدين, أنا إن شاء الله الجمعة اللي جاية الساعة 4:30 في انتظاركم مع وفضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس, في انتظاركم وبرنامجكم فقه المعاملات.
ناس الدين ما بين سؤال وجواب.